الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طالب العلم لا يتكلم بغير علم. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: أخبرنا عبد الوارث ابن سفيان أبو مالك القرطبي، وليس عبد الوارث ابن سعيد التنوري، فهذا قديم. عبد الوارث بن سعيد التنوري ثقة ثبت، وهو ممن روى عنه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فهو قديم. وأما هذا فهو من مشايخ ابن عبد البر. عبد الوارث بن سفيان أبو مالك القرطبي، ترجم له الحافظ الذهبي في السير فقال: المحدث الثقة. قال: أخبرنا قاسم، قاسم ابن أصبغ بفتح الهمزة وإسكان الصاد وفتح الباء، قاسم ابن أصبغ أبو محمد القرطبي محدث الأندلس من الحفاظ. قال: أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قاضي بغداد، وصفه الذهبي بشيخ الإسلام، له مؤلفات كثيرة، وكان جماعا للفنون. قال: حدثنا محمد بن كثير هو العبدي ثقة. قال: أخبرنا سفيان بن سعيد. من هو سفيان بن سعيد؟ الثوري، أبو عبد الله إمام أهل الكوفة. فمن هو إمام أهل الشام؟ من هو إمام أهل الشام؟ الإمام الأوزاعي. من هو إمام أهل مصر؟ الليث بن سعد. من هو إمام أهل الحجاز؟ مالك بن أنس أبو عبد الله. من هو إمام أهل خراسان؟ عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن. نعم. أخبرنا سفيان بن سعيد عن الأعمش ومنصور، الأعمش سليمان بن نهران أبو محمد، ومنصور هو ابن المعتمر أبو عتاب، ريحانة أهل البصرة. فمن ريحانة أهل نيسابور؟ يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى التميم. عن أبي الضحى مسلم بن صبيح بالتصغير الهمداني، مشهور بكنيته ثقة فاضل أبو الضحى. عن مسروق وهو ابن الأجدع الهمداني أبو عائشة، ثقة تابعي فقيه مخضرم. وسبق تعريف المخضرم، من هو المخضرم؟ أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي به، فلم تكتب له شرف الصحبة. طيب، هو كذلك، وقد صلى خلف أبي بكر. مسروق بن الأجدع ممن صلى خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الإمام المشهور أعلم من دخل الكوفة من الصحابة. قال ذلك الشعبي رحمة الله عليه، قال أعلم من دخل الكوفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، مع أن الكوفة قد دخلها كثير من الصحابة، وهذا أجمعهم للعلم. والذي قال فيه أمير المؤمنين عمر كما ثبت في جامع بيان العلم وغيره وفي تاريخ دمشق، كنيف ملئ علما. كنيف يعني ها؟ لا، ما هو الكنيف؟ الكنيف هو الوعاء الراعي الذي يضع فيه كل شيء، يعني بمعنى أنه جمع العلوم. ولا يصح أن تقول كنيف بالتشديد فتصير بمعنى قبيح والمكان الخالي لقضاء الحاجة. ومع الأسف في إعلام الموقعين لمشهور حسن ضبطت هكذا كنيف، وصاحب هذا الضبط يستحق الحبس، لأنه فرق بين كنيف وكنيف. كنيف يعني الوعاء، المقصود به هنا أنه جمع علما كثيرا. أما الكنيف جمع إيش؟ كنيف، والمكان الخالي لقضاء الحاجة. فرق كبير بين هذا وهذا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. الأثر الثاني، نأتي إلى الآثار ثم نأتي إلى ما يستفاد من هذا الباب. قال القاسم بن محمد رحمه الله، قاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبع. فمن هم السبعة الذين كانوا يفتون بالمدينة وينتهى إلى قولهم؟ جمعهم الناظم في بيت من الشعر. من هم السبعة؟ تفضل. ارفع صوتك لا يكاد الصوت يسمع. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. إذا قيل من في الفقه سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عروة بن الزبير، قاسم محمد بن أبي، سعيد بن المسيب، أبو محمد القرشي، أبو بكر بن الحارث بن هشام، خارجة بن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار. نعم، هؤلاء فقهاء المدينة كان ينتهى إلى قولهم. اجتمعوا عند عمر بن عبد العزيز من أجل أن يعلموه، قالوا فصرنا نتعلم منه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يتعلمون منه ويتعلم منهم ويتعلمون منه. قال لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله خير له من أن يقول ما لا يعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بغير علم، ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم أو أدخل في الدين ما ليس منه. وقال العلامة ابن الوزير رحمه الله والسني يؤمن بآيات الله سبحانه وتعالى وأحاديث رسوله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الأمر، ولا يقف ما ليس له به علم. هذا الباب موضوعه التكلم في الدين بغير علم. والكلام في الدين بغير علم معلوم أنه محرم، وأنه من كبائر الذنوب والآثام. قال الله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يستفاد من هذه الآية تحريم القول على الله بلا علم، وأنه أعلى المحرمات وأساس الشرك والبدع والمحرمات، جعله الله أعلى هذه المحرمات لأنه أساسها، أساس الشرك والبدع والمحرمات هو القول على الله بلا علم. لما قالت الرافضة على الله بلا علم أشركت بالله جل وعلا في أسمائه وصفاته وفي عبادته، وقل كذلك مع الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم. فالقول على الله بلا علم هو أساس الشرك وأساس البدع وأساس المحرمات. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يفزعون إلى هذه الكلمة التي قررها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن من العلم أن يقول الإنسان لما لا يعلم الله أعلم. كان السلف يفزعون إلى هذه الكلمة، فتسمع منهم كثيرا: الله أعلم، لا أدري، لا أعلم. وهذا يدل على ورعهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى أن يقولوا على الله ما لا يعلمه. فيستفاد من هذا الباب أيضا أن من آداب طالب العلم أنه إذا سئل عن مسألة لا يعلمها فإنه يقول كما قال السلف: لا أدري، لا أعلم، الله أعلم، ولا يستحي من ذلك. فإن الملائكة قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وهم ملائكة الله عز وجل. بل قد صارت هذه قاعدة عند السلف: لا أدري نصف العلم. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي رحمه الله تعالى قال: لا أدري نصف العلم. هذا الأثر سنده صحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا يحيى بن حماد ثقة عابد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة عن مغيرة وهو ابن مقسم أبو هشام الثقفي ثقة متقن عن الشعبي رحمه الله أنه قال: لا أدري نصف العلم. من حفظ الأثر؟ تفضل. هل سمعتم شيئا؟ أرى أن تقوم، قم قم وارفع صوتك قليلا إذا قلت فأسمع. الأولى أخبرنا والثانية حدثنا عن مغيرة. يا أبا عبد الرحمن.
قال الدارمي رحمه الله تعالى: قال أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة.
نعم. بقي أحد هنا حفظ الأثر؟ تفضل وارفع صوتك، قم. يحيى بن حماد اعكس. لا تكاد تسمع في زماننا هذا، لا أدري، لا في الإذاعة عند الفتية ولا في نعم هنا ولا هناك، قل من تسمع منه لا أدري ولا أعلم، مع أنها كانت قاعدة عند السلف. نعم، صار كثير من الناس يتكلم في الدين بغير علم، فضل وأضل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالقليل من تسمع منه هذا القول: لا أدري، لا أعلم، الله أعلم. ويستفاد من هذا الباب كما تقدم أنه يتأكد على طالب العلم أن يكثر من هذه الكلمة: لا أعلم، لا أدري، إذا سئل عما لا يعلم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. مع أن معاذا كان أعلم الصحابة بماذا؟ بالحلال والحرام رضي الله عنه، لكنه يعلم غيره الأدب. نعم، رضي الله عنه وأرضاه. أيضا يستفاد من هذا الباب أن من تكلم بغير علم فلا يجوز أن يعان. قد رأينا وسمعنا من يقوم متكلما بغير علم وهناك أصابع معه يقولون: تكلم تكلم. كيف يتكلم بغير علم وأنت تقول له تكلم؟ يشجعه. هذا من التعاون على ماذا؟ على الإثم والعدوان، أليس كذلك؟ هذا ليس من التعاون على الرتب. رجل يقوم يتكلم بغير علم ويأتي بأحاديث ضعيفة وقصص موضوعة لا أصل لها، ويدعو الناس إلى شر، إما إلى حزبية وإما قصص فارغة، وذوق يقولوا تكلم، يقول تكلم تكلم، شجعون، ولا يعين من تكلم بغير علم. قال الشيخ الإسلام أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. إن كان يتكلم بحق أعنته، أما أن يتكلم بباطل وشر وربما نشر بدعة ونشر باطلا فهذا لا يجوز أعانته، لا يجوز أعانته، بل يقال له: اتق الله، لا تتكلم في الدين بغير علم. تسمع رؤوس من هؤلاء قل يستدل على جواز المظاهرة بأن حمزة خرج في صف بعد إسلامه وعمر في صف ولهم كبير صيحون، وهذه القصة أوردها ابن بطة وفي سندها إسحاق بن أبي فروة المدني وهو متروك، متروك، لا يجوز أن يستدل بها. فيبنون على باطل، ما بني على باطل فهو فهو باطل. لا يجوز أن يستدل الإنسان بحديث ضعيف ثم يبني عليه أحكاما، ولا بقصص ضعيفة ويبني عليها أحكاما. قاتل الله الجهل وقاتل الله الحزبية التي أعمت أبصارهم. نعم، وانظر إلى موقف السني في كلام ابن الوزير هنا، قال: والسني يؤمن بآيات الله سبحانه وتعالى وأحاديث رسوله من أول الأمر، يسلم الأدلة والسنن والآثار، يبني أمره على العلم وعلى الأدلة الصحيحة، ولا يقف ما ليس له به علم. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بسبب القول على الله بلا علم انتشرت الفتن بين المسلمين، انتشرت الفتن بين المسلمين. هذا يفتيه بأنه إذا ذهب وقتل في مكان كذا وكذا فإنه شهيد. هل الذي يقتل المسلمين شهيد؟ نعم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، صلى الله العافية والسلام. احذر أن تأخذ الفتية من أهل الجهل ومن أهل الضلال ومن أهل الفتن ومن أهل الشر حافظ على دينك وعلى معتقدك وعلى إسلامك، لا تكن كالشاة التي تقاد إلى المنحر. إذا قال لك إنسان هيا أقبل افعل كذا، قل ما دليلك على هذا الفعل؟ انظر هل هو مشروع أم غير مشروع، هل هو سنة أم بدعة، هل هو حلال أم حرام. لا بد أن تكون على بصيرة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. كن على بينة من أمرك، فأنت سني تدور مع السنة حيث دارت، ومع الدليل حيث دار، ومع طريقة السلف، أنت على نور وعلى هدى. طالب العلم يصدع بالحق والسنة. في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله من سير أعلام النبلاء قال الذهبي رحمه الله: والصدع بالحق عظيم، يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل، فمن قام بهما كاملا فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب، ليس وراء ذلك إيمان، فلا قوة إلا بالله. قل أهل العلم من تمام إنكار المنكر للقلب مغادرة المكان الذي يكون فيه المنكر، من تمام إنكار المنكر بالقلب مغادرة المكان الذي يكون فيه المنكر، فإن بقيت فيه كنت مشاركا لأهل. الصدع بالحق هو امتثال لقول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وهذا الخطاب وإن كان موجها للنبي عليه الصلاة والسلام فهو عام له ولغيره، إذ الأصل هو عموم التشريع ما لم يدل دليل على التخصيص. والصدع بالحق شأنه عظيم، ولا يحصل إلا من قوي الإيمان، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والذي يصدع بالحق يحتاج إلى أمور، منها أولا العلم، لا بد أن تكون عالما بما تصدع به، عالما بما تأمر به، عالما بما تنهى عنه. ثانيا أن ينوي بذلك نصر الحق ودمغ الباطل، وهذا هو الإخلاص الذي أشار إليه الحافظ الذهبي في هذا الكلام. هذا الأمر الثاني، أن ينوي بذلك نصر الحق وماذا؟ ودمغ الباطل. وهذا ينبغي أن يكون هدفا لكل صاحب سنة، أن يطلب نصر الحق ودمغ الباطل. الأمر الثالث أن يكون قويا في بيان الحق. الأمر الرابع الصبر على الأذى بعد بيان الحق. قال الله جل وعلا مخبرا عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال: واصبر على ما أصابك، لأن الذي يصدع بالحق لابد أن يؤذى، ليس كذلك؟ الذي يصدع بالحق لابد أن يؤذى، فعليه أن يصبر مقتديا في ذلك بنبيه عليه الصلاة والسلام وبالسلف الصالح، يصدعون بالحق ويصبرون على ما يصيبهم في سبيل ذلك. كم هذه الأمور التي يحتاج إليها من يصدع بالحق؟ كم؟ 4. عيدة يا محمد، ما سمعت شيئا. العلم أولا، نعم، ما يقصد لهذا؟ ماذا يقصد به؟ كتبت ولا ما كتبت؟ ما حفظت. أنت بين أمرين، إما أن تحفظ إن كانت حافظتك قوية وأنت من أوعية الحفظ، وإما أن تكتب. وقد سبق لنا أن الكتابة من طرق السلف في حفظ العلم، قيدوا العلم بالكتاب، لابد من العناية بالكتابة. إلا إن كنت ستحفظ، إن كان حفظك كحفظ عامر الشعبي وقتادة والزهري وأشبه هؤلاء، إذا سمعوا شيئا حفظوه، وربما وضع أحدهم أصبعيه في أذنيه إذا خرج إلى السوق خشية من أن يسمع كلام الناس فيسجل ذلك كما كان يفعل الشعبي. انظر إلى هذه القلوب الصافية النقية، صافية مليئة بالتوحيد والسنة والخشية والمراقبة لله والطاعة، صفاء ونقاء. وصلهم إلى هذا، يضع أصبعيه في أذنيه إذا خرج إلى السوق خشية من أن يسمع كلام الناس فيبقى عالقا في قلبه. نحن نسمع بعد دقيقتين ما بقي شيء، صح أم لا؟ صح. وإلا أسمع لي أثر الشعبي الآن، قبل قليل حفظناه، ما في شيء. نعم. فائدة في أثر النصيحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هذه ونكف هنا يا عبد الرحمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسق إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التقشين. من المعلوم أن الدين مبني على النصيحة، أوليس كذلك؟ يدل لذلك حديث أبي تميم أبي رقية، تميم بن أوس الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولأهمية النصيحة، فقد كان السلف يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومن السنة المبادرة إلى نصح من وقع منه الخطأ، من السنة المبادرة إلى نصح من وقع منه الخطأ دون تأخير ودون مجاملة. فإن السلف كانوا يقولون: من نصحك فقد أحبك، ومن جاملك فقد غشك. من نصحك فقد أحبك، يريد لك الاستقامة، يريد لك أن تبقى ثابتا على الحق، ثابتا على السنة، ثابتا على طريق السلف، لا تتزحزح عن ذلك. فإذا رأوا ميلا يسيرا قدموا النصيحة. وكان شيخنا رحمة الله عليه يقول: صديقك من صدقك لا من صدقك. صديقك من صدقك، يعني من بالغ لك في النصح، لا من جاملك وداهن وقال صح أنت على حق وأنت لست كذلك، أو أصبت وأنت لم تصد. مما يدل على المبادرة، مبادرة النصيحة إذا أخطأ الإنسان، وأن النصيحة وإن كان فيها شدة إلا أن عواقبها حميدة وطيبة. ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. هو خطيب، ما قال هذا خطيب وهذا له حسنات وهذا له كذا، لكن تعال أبدا. انظر إلى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في النصيحة، شدد عليه في الإنكار، وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله عليه في مجموع الفتاوى: وكل شيء في موضعه حسن. يعني اللين في موضعه حسن، والشدة في موضعها كذلك، واضح؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام قال له: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. فهذا الحديث فيه المبادرة إلى نصح من وقع في الخطأ، وفيه أن الإنكار يكون بحسبه، شدة في موضعها كما تقدم، واللين في موضعه. فهنا شدد النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ولم يذكر له حسنة. له حسنات ولا ما له حسنات الصحابي؟ هذا أكيد له حسنات وصحابي، لكن المقصود هو بيان الخطأ والتحذير من الوقوع فيه. فهذا الحديث ينسف قاعدة أصحاب الموازنات بين الحسنات والسيئات، الذي يقولون لا بد إذا تكلمت في شخص أو نصحته أن تذكر حسناته أولا ثم تبين الخطأ، هذا خلاف السنة. نبينا عليه الصلاة والسلام كان ينكر الخطأ مباشرة، من وقع منه الخطأ أنكر عليه وبين له الحق، ونحن مأمورون باتباع السنة ومجانبة البدعة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالقصد أن النصيحة لها أهمية بالغة، فإذا رأيت من أخيك انحرافا ولو كان يسيرا، إن كنت صادقا في محبته فبادر بنصح، قل له: ها، إلزم الحق، انتبه، لأن الانحراف يبدأ يسيرا ثم يتسع، والمخالفات كذلك تبدأ يسيرة ثم تتسع. لهذا قال الشيخ الإسلام رحمة الله عليه: فإن البدع تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الأتباع حتى تكون أدرعا وأميالا وفراسخ. الشر يزيد شيئا فشيئا، فأنت إذا رأيته بدأ يميل إلى الشر، إلى بدعة، بدأ يميل إلى أهل التحزب أو أهل الفتنة أو أصحاب القلاقل والفتن، إذا رأيته بدأ يميل يسيرا ولو شيئا يسيرا، قل له: قف، اتق الله، ارجع إلى جادة السنة وجادة السلف الصالح، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وذكره بقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: إن فلانا في بلاد كذا وكذا يقرؤك السلام. فقال ابن عمر: بلغني أنه قد أحدث، فإن كان كذلك فلا تقرأه مني السلام. فالأمر دين. السلف رضوان الله عليهم كانوا يشددون في النصح من أجل أن يبقى الإنسان على جادة السلف الصالح. وهنا الشيخ الإسلام يقول: وقد لا ينقلع الوسق إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التقشين. فبين أن عاقبة ذلك تكون حميدة، لا تغضب منه إذا شد عليك، إنما ذلك لمصلحتك ومحبتك. وإلا فقد رأينا أناسا قد صاروا بعد استقامتهم إلى انحراف، وبعد ثباتهم إلى زيغ وبعد عن السنة وبعد عن طريق السلف رضوان الله عليه. فالنصيحة لا بد من بذرها. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.